أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرجه. كان الكلام في الدليل الذي يمكن إقامته لإثبات أن المنهج الذي نتبعه في تصحيح الروايات ليس هو المنهج السندي، وإنما هو المنهج المتني والدلالي. هذا هو المنهج المتبع عندنا لتصحيح متون الروايات. طبعا هناك بحث آخر إن شاء الله تعالى إذا وفقنا في هذه السنة أن نشير إليه، وهو أنه هل أن النصوص والآيات القرآنية أيضا هناك مرجعية أخرى وراءها لا بد أن ينظر إليها، أو لا هي المرجعية الأخيرة في هذا المجال؟ يعني الآن نحن نتكلم في أن الروايات لكي نصححها لا بد من مرجعية. ما هي المرجعية؟ هي القرآن الكريم. السؤال المطروح، وهو محل الخلاف شديدا بين علماء المسلمين، أنه هل أن القرآن الكريم هو المرجعية الأخيرة، أو أن وراء القرآن الكريم أيضا هناك مرجعية؟ وهذا هو البحث المعروف في أنه ما هي النسبة بين ظواهر النصوص الدينية وبين القواعد العقلية. لأنه في النتيجة إذا فرضنا على سبيل المثال أن بعض الآيات القرآنية دلت على أن الله جسم، دلت على التجسيم، دلت على أن له مكان، دلت على أن له شكل، والآيات ظواهر الآيات كثيرة منها هكذا: الله له وجه، والله له يدان، والله يأتي، والله يغضب، والله يرضى. وهذه كلها صفات ماذا؟ صفات إذا أردنا أن نحملها على ظاهرها واقعا يلزم ما يلزم. وهذا ما فعله كثير من علماء المسلمين، حملوها ماذا؟ حملوها على ظاهرها. عندما ضاق عليهم الخناق قالوا: وجه لا كالوجوه، ويد لا كالأيدي، وعرش لا كالعروش، وكرسي لا كالكراسي. فقد أضافوا هذه لا 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 حتى يتخلصون ماذا؟ من الإشكال. وإلا ظواهر الآيات القرآنية واضحة، فهل هناك مرجعية أيضا أو لا توجد؟ ويكون في علم الأخرى أخوة، هذا الخلاف ليس فقط في بين علماء مدرسة أهل البيت والآخر، لا، بين نفس علماء مدرسة أهل البيت، أنه إذا تعارض ظاهر قرآني مع أصل عقلي قطعي فماذا نفعل؟ هل نسقط الأصل العقلي لصالح الظاهر القرآني، أو نتصرف في الظاهر القرآني لصالح ماذا؟ لصالح الأصل العقلي. هذا بحث إذا انتهينا إن شاء الله تعالى من روايات العرض على الكتاب، سوف ماذا؟ سوف نعقد بحثا مستقلا من عرض النصوص الدينية، أعم من أن تكون قرآنية أو روائية، عرضها على ماذا؟ عرضها على القواعد العقلية. وهذا بحث أساسي لا بد أن ينظر إليه، وهي ما هي النسبة بين الأدلة العقلية وبين النصوص ماذا؟ وبين النصوص الدينية. هل الأدلة العقلية مقدمة؟ هل الأدلة النقلية مقدمة؟ في حال التعارض ما هي المسؤولية؟ هذه أبحاث لا بد أن نقف عندها، وهو بحث طويل الذيل، ويعد من أمهات الأبحاث المرتبطة بالنص الديني وفهم النص الديني. ولكن مع الأسف الشديد أنتم تجدون أن هذه الأبحاث عموما غائبة في أبحاثنا العلمية، في حوزاتنا العلمية، مع أنها الآن بدأت تطرح على مختلف المستويات. المهم، أرجع إلى البحث. إذا يتذكر الإخوة بالأمس قلنا المانع الثاني من قبول روايات العرض هو أن هذه الروايات أيضا تنطبق عليها نفس القاعدة. ما هي القاعدة؟ وهي أنه لا بد من عرضها على كتاب الله ومن عرضها على سنة وقول رسول الله. وهؤلاء أو جملة من الأعلام يدعون أننا عرضنا هذه الروايات على كتاب الله وعلى سنة رسول الله فوجدنا أنها ماذا؟ فوجدنا أنها مخالفة. ورسول الله صلى الله عليه وآله هو قال لنا بأنه إذا كان مخالفا فهو زخرف، فهو باطل، فهو لم نقله. بالأمس أشرنا إلى عبارة ابن القيم. من العبارات أيضا في هذا المجال ما ورد في كتاب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر. في هذا الكتاب يعني جامع بيان العلم الجزء الثاني صفحة 330 هذه عبارته، يقول: الزنادقة والخوارج وضعوا ذلك الحديث، يعني ما روي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله. إذن هاي روايات منه؟ المهم هذا هو تراث المسلمين. إهنان يعد من المتواترات في مدرسة أهل البيت ومن المسلمات والضروريات، ولكنه في الطرف الآخر يعد ماذا؟ ها؟ من موضوعات الزنادقة والخوارج. هسه بعد ذلك شوفوا الشدة الموجودة والخلاف الشديد الموجود في هذه المسألة. عد هنا يتضح لك أنه الدور العقل ما هو بعد ذلك. خب الآن نحن ندور بين ماذا؟ بين اتجاهين، يرى اتجاه أنه من الزنادقة والخوارج، ويرى آخر اتجاه أنه ماذا؟ من ضروريات المباحث الدينية. ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله، فإن وافق كتاب الله فأنا قلته، وإن خالف كتاب الله فلم أقله أنا، وكيف أخالف كتاب الله وبه هداني الله. يعني هذا رسول الله يقول، يعني كيف يمكن أن أخالف كتاب الله والله هداني بهذا الكتاب؟ وهذه الألفاظ لا تصح عنه صلى الله عليه وآله عند أهل العلم بصحيح النقل، يعني أهل العلم بصحيح متعلق أهل العلم بصحيح النقل من سقيمه. وقد عارض هذا الحديث قوم من أهل العلم فقالوا: نحن نعرض هذا الحديث على كتاب الله قبل كل شيء ونعتمد على ذلك. قالوا: فلما عرضناه على كتاب الله وجدناه مخالفا لكتاب الله. ونفس هذه الروايات نعرضها ماذا؟ على كتاب الله، لأن لم نجد في كتاب الله إلا ألا نقبل من حديث رسول الله إلا ما وافق كتاب الله، بل وجدنا كتاب الله يطلق التأسي به والأمر بطاعته، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ويحذر المخالفة عن أمره جملة على كل حال، لا أنه بنحو التقييد اقبلوا أو لا تقبلوا. هذا مورد. والمورد الآخر اللي هي عبارة أشد من هذه العبارة الأولى، اللي مع الأسف أنا كتاب إحكام في أصول الأحكام مال ابن حزم ما كان عندي، ولكن هاي العبارة أنقلها من السلسلة الضعيفة للألباني المجلد الثالث صفحة 590 هذه عبارته. رقم الحديث، ألا الإخوة اللي يقدرون يحصلون هذا الكتاب واقعا في المكتبة ضروري هذا الكتاب، خصوصا لمن عنده يريد أن يتكلم في تراث الآخر، يعني السلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة للعلامة الألباني. ألا إن رحى الإسلام دائرة، قيل: فكيف نصنع يا رسول الله؟ يعني الإسلام قائم إلى يوم القيامة. قال: اعرضوا حديثي على الكتاب، فما وافقه فهو مني وأنا قلته. يقول: ضعيف جدا في السلسلة الضعيفة، إلى أن يقول: ولقد أطال النفس في الكلام على طرق هذا الحديث وبيان بطلانه وأنه من وضع الزنادقة، الإمام ابن حزم في كتابه الإحكام في أصول الأحكام فشفى وكفى جزاه الله خيرا، ومن ذلك قوله إنه لا يقول هذا إلا كذاب زنديق كافر أحمق. بعد أنت ما أدري كم خط تريد تخليها جو العبارات، لا يقول هذا إلا كذاب زنديق كافر أحمق. بعد ما ينقل العبارة يقول ولقد صدق رحمه الله وأجزل ثوابه. هذا على مستوى هذا البحث النقلي. هسه فتبحث إخواني الأعزاء، بعض الإخوة بالأمس قالوا سيدنا أشوف هذا البحث كان في مكان وراح إلى مكان آخر، قلت لهم لا يا أخي، أكو بعض النكات الضرورية والمهمة يعني من تأتي مناسبتها، إذا من لا نبينها وتذهب مناسبتها بعد لا يبقى مجال لذكرها في مكان آخر. المهم إخوان الأعزاء، هؤلاء يقولون بأننا عندما عرضنا هذه الأحاديث على كتاب الله وسنة نبيه نجزم أنها ماذا؟ نجزم أنها موضوعة. التفتوا لي جيدا، لماذا نجزم أنها موضوعة؟ سنديا لو دلاليا؟ ماذا استفدتم من كل هذا الكلام؟ دلاليا لا دلاليا دي يتكلمون، لأنه هيدا يستدلون بمضامين ماذا؟ آيات قرآنية، مو دي يقولون أنها ساقطة ماذا؟ سندا، يقولون مخالفة لدلالة القرآن، لظاهر القرآن، لأن القرآن قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول مطلقا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، هذه مطلقة هذني، أو ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة مطلقة. إذا تجدون بأنه الحركة حركة ماذا؟ حركة دلالية لو حركة سندية، يعني التقييم تقييم دلالي لو سندي، وإلا كان بالإمكان مولانا بمجرد أنه يقول روايات ضعيفة وقد عند ذلك آخرين ماذا قد تصح عندهم. أما هذه العبارات القوية التي كافر أحمق زنديق، هذه مو مال قضية ضعف السند، هل مال قضية أنه يتصور هؤلاء أننا نريد أن نسقط السنة عن ماذا؟ عن الاعتبار، ولذا يتعاملون معها بهذه الطريقة. هذا خير شاهد أن هؤلاء يتعاملون مع فهمهم لهذه النصوص تعامل متني، تعامل دلالي، لا تعامل ماذا؟ لا تعامل سندي. جيد، السؤال، هذا الإشكال وارد أو غير وارد؟ إخواني الأعزاء، الحق أنه هذا الإشكال وهذا المانع في صورة إشكال قوي، وفي صورة أخرى الإشكال أساسا لا معنى له، سالب بانتفاء الموضوع. إذا كان أحد، التفتوا إلى القاعدة، إذا صار أحد بصدد رد السنة رسول الله صلى الله عليه وآله، يا سنة، السنة المعلومة أو المشكوكة أو المظنونة، لا، ما ثبت أنه سنة من؟ يعني جنابك سمعته ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وآله. نعرضه، يعني أنت عندما تسمع حديث رسول الله بشكل مباشر وتعرف القواعد، عد أولا تقول أنا لا أستطيع أن أعمل بالحديث، أولا لابد أن أعرض حديثه على كتاب الله، هكذا؟ الجواب كلا، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. احنا الآن مو حديثنا في هذه القضية، حديثنا وين؟ ها؟ فيما نقل إلينا من حديث رسول الله، وهو قد قال قد كثرت الكذابة عليه. كم مورد صعد رسول الله المنبر قال وقد كثرت الكذابة ماذا عليه؟ ألا فمن كذب عليه فليتبوأ مقعده من النار. إذن فيما نقل إلينا كله حديث رسول الله، أو فيه حديث رسول الله وفيه ما ليس حديث رسول الله، أي منهما؟ مقتضى القاعدة ما نقل إلينا، ما حكي إلينا، ما حدثنا به، ما جاءنا، هاي كل عباراتها. شوفوا التفتوا، أنا الآن أقرأ لكم بعض النصوص، بعض النصوص هكذا كانت تقول، تقول إذا ورد عليكم الحديث، مو إذا سمعتم ماذا؟ سمعتم مني. إذا ورد عليكم حديث هسه من النبي أو من المعصوم فوجدتم له، إذن الكلام في الحديث الوارد إليكم. اثنين، لا يصدق علينا، يعني الذي نسب ماذا إلينا. ثلاثة، إذا جاءك الحديثان، إذن احنا نتكلم في السنة الثابتة عن رسول الله، لو في السنة الغير المعلومة أنها صدرت أم ماذا أم لن تصدر. وكل ما قاله هؤلاء الأعلام إنما هي خصوصيات ماذا؟ خصوصيات السنة الثابتة عن رسول الله، لا السنة المشكوكة أو المظنونة أو غير المعلومة عن رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن هؤلاء خلطوا بين السنة المعلومة والسنة ماذا؟ والسنة المشكوكة. هذه القاعدة لا للسنة المعلومة، هذه القاعدة للسنة ماذا؟ للسنة المشكوكة. وهم تصوروا أن هذه القاعدة لأي سنة؟ للسنة المعلومة. قالوا كيف يعقل أن رسول الله صلى الله عليه وآله يصدر منه ما يخالف الكتاب؟ أصلا هذا إلى فرض أو لا؟ أو لا فرض له. واقعا هذه قرينة عقلية، أنه أساسا إذا كان مخالفا لكتاب الله هذا لا يمكن أن تكون السنة القطعية الصادرة من رسول الله. وهل يعقل أن رسول الله بسنته يخالف كتاب الله؟ هذا معقول أصلا؟ هو مبين لكتاب الله لتبين للناس ما نزل إليهم. فرسول الله من المحال عقليا، مو فقط نقليا، من المحال عقليا أن يخالف ماذا؟ كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى يقول بأنه إذا كان موافقا فاعملوا وإذا كان مخالفا ماذا؟ فلا تعملوا. إذن لعد هذه القاعدة في أي مجال؟ ها؟ في السنة المشكوكة، لا في السنة ماذا؟ في السنة مقطوعة. والشاهد على ذلك، هسه التفتوا جيدا، والشاهد على ذلك أولا هاي القرينة العقلية التي أشرنا إليها، وثانيا أنه جعل في جملة من هذه الروايات ما وافق كتاب الله وسنة نبيه. هاي يا سنة التي لا بد من موافقتها، هاي السنة المقطوعة. إذن إذا جاءكم عنا نقل إليكم، يعني هذا عصرنا طبعا في عصورهم أيضا كذلك، لا يتبادر إلى ذهنك كل مولانا كان جالسين عند الإمام الصادق، أبدا مو هالشكل. لعله في زماننا الإمام المعصوم لو كان حاضر الاتصال به واي أسهل من اتصال بالإمام في ذلك الزمان. عده هواي مولانا الأصحاب الجيدين مولانا كانت تجتمع عند الأسئلة كل سنة، يزور الإمام مولانا أسه في الحج أو في غير الحج، ماذا يطرح الأسئلة مالته؟ أكو أكثر من هذا؟ ما موجود أكثر. إذن عندما وضع يونس أو زرارة في مناطق وأرجع إليهم تعرض عليهم أنه قال الصادق هالشكل، قال الباقر هالشكل، قال الإمام أمير المؤمنين هالشكل، قال رسول الله هالشكل، ما هي الضابطة بأيديهم؟ فإذا علموا أنها سنة نبيهم عملوا بها، إذا شكوا فما هو الطريق؟ أهل البيت سلام الله عليه يبينون القاعدة، اعرضوه على كتاب ربنا واعرضوه على ماذا؟ سنة نبينا. يعني اعرضوا السنة المشكوكة على السنة المشكوكة، لو اعرضوا السنة المشكوكة على السنة ماذا؟ على السنة المقطوعة. فإن وجدتم عليه شاهد أو شاهدين أو أشبهه أو قايسوه عند ذلك ماذا؟ إن وجدتموه في نفس السياق، في نفس القواعد، في نفس الأصول، في نفس المباني، اعملوا به، وإلا ماذا؟ فاضربوا به عرض الجدار، أو لا أقل ردوا علمه إلينا. ما أدري واضح صار؟ إذن كل هذا الكلام الذي قالوه من أنه لا نحتاج إلى العرض، الجواب إن كان المراد السنة المقطوعة لا تعرض، لا إشكال في ذلك، أن السنة المقطوعة ماذا؟ لا تكون مخالفة أصلا، سالبة بانتفاء الموضوع، لا تكون مخالفة حتى تحتاج إلى ماذا؟ إلى العرض على الكتاب. أما كلامنا نحن في السنة المقطوعة، لو كلامنا في السنة المشكوكة، يعني كلامنا في أخبار الآحاد، هاي الأخبار التي نقلت إلينا في الكتب، هاي الأخبار التي توجد الآن آلاف بل عشرات الآلاف من الروايات في هذا المجال. إذن هذه الإشكالات كلها التي ذكرها هؤلاء فهي ماذا؟ فهي ساقطة عن الاعتبار. ملاحظة، افتحوا لي قوس، أنا من أقول افتحوا لقوس يعني البحث ما مرتبط ببحثنا، ولكن فائدة مستفادة ماذا من بحثنا. ملاحظة، هاي الرواية الآن وهي رواية صحيحة السند، أنا أنقلها لكم من البداية والنهاية لابن كثير في تاريخه، وهو من الكتب المعتبرة طبعا عند المسلمين. يقول: روى النسائي في سننه عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم قال: لما رجع رسول الله من حجة الوداع ونزل غدير خم أمر بدوحات فقممنا، ثم قال: كأني قد دعيت، فأجبت: إني قد تركت فيكم الثقلين، أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، فإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. ثم قال: اللهم مولاي وأنا ولي كل مؤمن. ثم أخذ بيد علي فقال: من كنت مولاه فهذا وليه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. فقلت لزيد: سمعته من رسول الله؟ فقال: ما كان في الدوحات أحد إلا رآه بعينيه وسمعه بأذنيه، تفرد به النسائي من هذا الوجه. قال شيخنا أبو عبد الله الذهبي: وهذا حديث صحيح. طبعا يكون في علمكم في هذا التعليق، هذا الحديث وارد أيضا في مستدرك الحاكم، ولكنه في التعليقة الذهبي ماكو صحيح، في تعليقة الذهبي اللي موجودة على مستدرك الحاكم النيسابوري صحيح ماذا؟ ما موجود، ولكنه هنا ابن كثير ينقل عن أستاذه أنه الذهبي يقول أن الحديث ماذا؟ حديث صحيح. ولذا يقول: أخرج هذا الحديث الحاكم وقال هذا حديث صحيح، الحاكم قال ووافقه الذهبي. هذه ووافقه الذهبي موجودة أو غير موجودة؟ غير موجودة في هذه النسخ الآن مطبوعة 4 مجلدات. جيد، ما معنى أن أحدهما أكبر من الآخر؟ لا أقل واحدة من المعاني، أنا ذكرت له معاني متعددة، واحدة من المعاني مو أن هذا الجلد أكبر من هذا الوجود الخارجي، وإنما إذا قيس الحديث المنقول عن العترة إلى ماذا؟ إلى الكتاب، فأيهما أكبر؟ فأيهما هو المرجع؟ الكتاب هو المرجع، والحديث المنقول عنهم إلينا يكون هو الأصغر، مو وجود. وإلا نحن لا نعتقد أن هناك فارقا بين القرآن وبين ماذا؟ وبين العترة. القرآن هم العترة، القرآن هم هو العترة، ولكن بوجود كتبي، والعترة هم القرآن ولكن بوجود ماذا؟ بوجود الخارجي. أساسا لا معنى لأن يقع اختلاف بين العترة وبين القرآن، أصلا ما إلى فرض، ما إلى هذا
إلا إذا فرض أن العترة غير معصومين. نعم قد يختلفون مع من؟ مع القرآن. أما إذا كانوا هم القرآن الناطق بعد، هل يمكن اختلافهم مع القرآن أو لا يمكن؟ لعد ما معنى أنه أحدهما أكبر من الآخر؟ معناه أنه هذا القرآن بأيديكم، فإذا جاءكم عنا الحديث منسوب إلينا، منقول عنا، حدثتم به، حكي عنا، اعرضوه على ماذا؟ اعرضوه على كتاب ربنا، فإن كان له شاهد أو شاهدين فنحن قلنا، وإن لم يكن كذلك فهو ماذا؟ ها؟ فهو زخرف، فهو باطل، فلم نقله. هذا ما يتعلق بهذه الملاحظة، وهي الأكبر والأصغر، أو أحدهما أكبر من الآخر. أنا طبعا في نصوصهم، في نصوصنا موجودة أكبر وأصغر، في بعض نصوصهم لعله مو صحيحة السند، ولكن أيضا موجود أكبر وأصغر، وبعضها موجود أحدهما أكبر من الآخر. إذن هذا المانع الثاني إخواني أيضا ساقط عن الاعتبار، لهذا الخلط القائم بين السنة المقطوعة والسنة ماذا؟ والسنة المشكوكة أو المظنونة. المانع الثالث، المانع الثالث في المقام لقبول روايات العار، هو أن يقال بأن روايات العرض فيها شاهد، يتقول اعرضوه على كتاب ربنا فإن وجدتم عليه شاهد أو شاهدين فنحن ماذا؟ فنحن قلناه. بس افترضوا تنزلنا عن المانع الثاني أنه ليس بمخالف، ولكنه لا يوجد لهذه النصوص شاهد، أين شاهد في القرآن الكريم؟ أين الشاهد؟ هنا ده يقول أن المرجعية ماذا؟ هاي روايات العرض ماذا ده تعطي المرجعية لأي شيء؟ للكتاب وللسنة، كتاب ربنا أو قول ماذا؟ أو قول نبينا، مو هالشكل؟ يعني في موارد الشك، في موارد عدم الاطمئنان بالصدور، المرجعية ماذا؟ الكتاب والسنة. ولا يوجد عندنا في القرآن شاهد ماذا؟ شاهد على ذلك، فلا يوجد عليه، على هذه النصوص شاهد من كتاب الله. هذا الإشكال في أنا ما وجدت في كلمات علمائنا، لعله موجودة وأنا ما شايفه، في كتاب دلائل النبوة للبيهقي، دلائل النبوة للبيهقي المجلد الأول من المتن صفحة 27، هذه عبارته، يقول والحديث الذي روي في عرض الحديث على القرآن باطل لا يصح. لماذا؟ يقول وهو ينعكس على نفسه بالبطلان، فليس في القرآن دلالة على عرض الحديث على القرآن. وين الشاهد في القرآن يقول بأنه لا بد من عرض الحديث ماذا؟ على القرآن. يعني جعل المرجعية وين؟ للقرآن والسنة كلاهما، لأنه أحاديث العرض ما هي؟ نصوص العرض تقول اجعلوا المرجعية للقرآن، بعد لا نحتاج أن نقيدها بالمقطوعة، ولو قيدناها بالمقطوعة يكون قيدا توضيعيا لا احترازيا. أما والسنة المقطوعة يكون القيد ماذا؟ احترازي لا توضيحي. خب أين شاهده في القرآن الذي دل على أنه لا بد ماذا؟ من مرجعية الكتاب والسنة. ما أدري اليوم هذا صوتنا شلون صار في المرة، ما أدري. بس والجواب إخواني الأعزاء أنه من قال أنه لا يوجد هناك شاهد في القرآن على هذا المعنى؟ بل يوجد شاهد ماذا؟ شاهد قوي في القرآن في هذا المعنى. قال تعالى
بالي في سورة النساء الآية 59 قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. خب أطيعوا الله في كل ما جاءنا عن الله ولو كان كاذبا، لو أطيعوا الله ثبت العرش ثم انقش أنه جاء عن الله، أي منهما؟ لا إشكال ولا شبهة أنه ما جاء عن الله يقينا، وما جاء عن رسول الله ماذا؟ يقينا، وما جاء عن أولي الأمر ماذا؟ يقينا. هسه الآن إذا شككتم، إذا اختلفتم، إذا وقع الاختلاف بينكم ماذا تفعلون؟ فإن تنازعتم في شيء فماذا؟ فردوه إلى الله والرسول. إذن المرجعية منه؟ ها؟ كتاب ربنا وقول ماذا؟ خب يا قول نبينا، قول نبينا المشكوك لو قول نبينا المقطوع، هذا الذي قلناه قبل قليل في المانع الثاني. وهذه الآية إخواني الأعزاء من خير الأدلة على إثبات مضمون أحاديث العرض. يعني إذا سأل سائل أن نصوص العرض على الكتاب والسنة، لأنه اتضح بأنه العرض ليس فقط على ماذا؟ على كتاب الله، وإنما على الكتاب والسنة، ويطمئن المراد من السنة السنة بالمعنى الأعم، بعد ذلك سأبين. إذن ما هو النص القرآني الذي يؤيد ماذا؟ يؤيد مضمون هذه الأحاديث. خلينا نتكلم بلغة المنهج المتني. هذه الأحاديث الآن افترضون نريد أن نغض الطرف عن ماذا؟ عن أسنادها. لو سألنا سائل هذه الأحاديث لها شاهد قرآني أو ليس لها شاهد قرآني، مو شاهد على صحة السند، شاهد على ماذا؟ على صحة المضمون. الجواب نعم. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذن بغض النظر إخواني الأعزاء عن الدليل العقلي لضرورة العرض على الكتاب والسنة، هذه النقطة اللي بيناها في السابق، وبغض النظر عن أن هذه الروايات روايات العرض على الكتاب متواترة ولا أقل ماذا؟ مستفيضة. هاي مثنين عندنا، لو تنزلنا وثبت أن الروايات من حيث السند ما هي؟ ها؟ هاي في المرحلة الثالثة. قلنا أن الروايات من حيث السند ما هي؟ ضعيفة السند. خب الآن ننظر إلى هذه الروايات، يوجد عليها شاهد قرآني أو لا يوجد عليها شاهد قرآني؟ يوجد عليها شاهد. ما هو الشاهد القرآني عليها؟ قوله تعالى: فإن تنازعتم فردوه ماذا؟ فردوه إلى الله والرسول. واضح صار؟ إذن كم دليل صار عندنا إلى هنا لإثبات مضمون هذه الروايات؟ ها؟ الدليل الأول هو التحليل العقلي الذي أشرنا إليه في المقدمة. الدليل الثاني هذه النصوص المتواترة أو لا أقل المستفيضة الصحيحة السند، أتقدم بحثه. الدليل الثالث ما هو؟ لو تنزلنا عن الدليل الأول والدليل الثاني ننتقل إلى الدليل الثالث. لو فرضنا أنها أسانيدها كلها ما هي؟ ضعيفة السند. في النتيجة نعرضها على كتاب الله، فعندها يوجد دليلنا ماذا يكون مولانا؟ ها؟ دليلنا يكون الأصل القرآني، الآية القرآنية.
تقول في أي مورد وقع فيه الشك والتنازع فالمرجعية لمن؟ ها؟ فالمرجعية لكتاب الله، إلى الله، وإلى ماذا؟ وإلى رسوله. نقطة أول السطر. سؤال: هذه الآية المباركة إخواني الأعزاء، هذا اللي قلت أنا فيما سبق والآن مأكدة، أنه أنا عندما تأتي نكتة كلامية، تأتي نكتة تفسيرية، تأتي نكتة عرفانية، وأجد مناسبتها على الطريقة القرآنية. إخواني الأعزاء، القرآن من يوصل إلى بحث، يجي إلى بحث الصوم دي يتكلم فقه، ولكن إذا وجد مناسبة أخلاقية ماذا مباشرة؟ يدخل في القضية الأخلاقية. دي يتكلم في قضية أخلاقية، إذا وجد مسألة مرتبطة ببحث عقائدي ماذا؟ وهذا هو المنهج الصحيح إخواني الأعزاء، مو المنهج أنه نفصل هذه الأبحاث وإلا تكون جامدة بلا روح. حاولوا أن تداخلوا بين ماذا؟ هذه الأبحاث لتظهر آثارها مباشرة على الأحوال. ولذا أنتم تجدون في مناهج التربية الآن في الدول الحديثة وفي كل دولنا أماتنا، أن التربية أو الدرس الديني عندما فصل عن الدروس شنو الأخرى، اعتني به أو سقط اعتباره أصلا، كل قيمة ما إلى الآن. كل واحد يحتاج درس إضافي، مولانا يقولون له روح أخذ يا درس، أخذ درس الديني. لماذا؟ لأنه جعل الدين كأنه شيء منفصل ماذا عن باقي العلوم، مع أن الدين هو بطانة باقي العلوم، مو أنه علم في قبال ماذا التربية والأخلاق، هي بطانة العلوم. أنت ما تقدر تصير طبيعيات تقرأ الطبيعيات إذا فصلته عن الأخلاق. هذا اللي تشوفه الآن في العالم على الأحوال. خلوه على صفحة. هذه إخواني من أهم الموارد التي يشكلون على أنه لو كان المراد من أولي الأمر في الآية المباركة هم الأئمة، وكان ينبغي الإرجاع إليهم كما أرجع الله إلى الله وماذا؟ والرسول، مع أن الآية ما قالت فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وشنو؟ وأولي الأمر منكم. إذن أكون مرجعية لأولي الأمر أو لا توجد مرجعية لأولي الأمر؟ لا توجد مرجعية، وهذا هو كلام مدرسة الصحابة. إحنا نقول المرجعية موجودة بعد رسول الله لمن؟ لأولي الأمر. فماذا نفعل؟ هذه من أهم إشكالات الطرف الآخر على الاستدلال ماذا بهذه الآية المباركة. الجواب إخواني الأحساء أعزاء جوابين. الجواب الأول وهو ما ورد في الآية 83 من نفس السورة، قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، رجاء بلا حديث مولانا. مولانا الدرس اكو، ما يصير هالشكل. إذن ولو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر منهم. إذن اكو إرجاع إلى أولي الأمر أو لا يوجد إرجاع إلى أولي الأمر؟ وأنتم تعلمون أن القرآن يتمم بعضه بعضا ويكمل بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا. إذن من قال لكم بأنه لا يوجد إرجاع إلى ماذا؟ إلى أولي الأمر، بل هناك إرجاع ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني: لو سلمنا وتنزلنا معكم أن الآيات القرآنية لم ترجع إلى أولي الأمر، فما هو الجواب؟ الجواب: التفتوا الإخوان الأعزاء إلى هذه النكتة، وأنا أعتبرها هذه من معاجز القرآن، أنه من اختلف في الله وفي الرسول خرج عن ماذا؟ عن الدين. لو وقع التنازع في الله أو التنازع في الرسول، بعد هو يبقى مسلم أو يخرج عن الإسلام؟ يخرج عن الإسلام.
الكلام في هذه الآية تريد أن تشمل أو تعمم كل تنازع حتى التنازع في أولي الأمر. فلو وقع التنازع ماذا؟ في أولي الأمر وهم الأئمة، فما هي المرجعية؟ بعد لا يمكن إذا وقع التنازع في أولي الأمر أن يجعل أولي الأمر هو ماذا؟ هم المرجع. لو أرجعت الآية المباركة من سورة النساء إلى أولي الأمر منهم، خب لو وقع التنازع في نفس أولي الأمر فأين المرجعية؟ بعد ما عدنا مرجعية، مع أن الآية تريد أن تقول كل التنازعات حتى التنازع ماذا؟ في أولي الأمر، فالمرجعية لماذا؟ لكتاب الله وسنة نبيه. هذه نكتة. وقد وقع التنازع، هذا خير شاهد على أن التنازع وقع ماذا؟ في أولي الأمر. من هم أولي الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ وقع التنازع أو لم يقع التنازع؟ وقع التنازع. هنا المرجعية تكون إلى الكتاب ماذا؟ إلى الله والرسول. أما لو كان وقع، هذه إشارة إلى أن التنازع ماذا؟ وقع فيهم. وإلا لو لم يكن يقع فيهم أي تنازع لما كان القرآن الكريم يعزل ماذا؟ يعزل أولي الأمر عن الله وعن ماذا؟ وعن الرسول. هاي نكتة. النكتة الثانية أنه يظهر أنه إذا وقع التنازع في أولي الأمر يخرج الإنسان عن الإسلام أو لا يخرج عن الإسلام؟ لا يخرج، بخلاف ما لو وقع التنازع ماذا؟ في الرسول، فإنه يخرج ماذا؟ ولذا عند جملة أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة عندما اعترض عليه بعض أصحاب أهل الكتاب قال بأنه بعد رسول الله رسولكم لم يدفن وقد اختلفتم، أراد أن يطعن في من؟ ها؟ في الإسلام بهذه الطريقة، أنه بعد لم يدفن وقع الاختلاف ماذا؟ بينكم. الإمام سلام الله عليه، سلام الله عليه إمام البيان، قال اختلفنا عنه وأنتم اختلفتم فيه. أنتم اختلفتم في من؟ في عيسى، فبعضكم قال نبي، بعضهم قال جنو إله، فاختلافكم كان عنه لو كان اختلافكم فيه، ونحن اختلفنا عنه، يعني لم نختلف أنه رسول، نعم اختلفنا في أنه أوصى أم ماذا؟ أم لم يوصي. هذا اختلاف في رسول الله لو اختلاف عن رسول الله، فأين اختلافنا من اختلافكم؟ إذن هذه الإشكالية التي تذكر أيضا غير تامة. هذا تمام الكلام إخواني الأعزاء في هذه الإشكاليات أو الموانع الثلاث. بقيت إشكالية أخيرة، هاي الإشكالية إن شاء الله نؤجلها إلى ما بعد أن نتمم البحث، وهي إشكالية أنه لو كان كل حديث إنما يصح الاعتماد عليه لا يصح الاعتماد عليه إلا بعد أن يكون عليه شاهد أو شاهدان من كتاب الله، إذن يكون الحديث ماذا؟ لغوا، وجوده كعدمه، لأن الشاهد وين موجود؟ دليله أين؟ موجود في القرآن. فإذن ماذا؟ كيف نتخلص عن إشكال ماذا؟ اللغوية. هذا إن شاء الله يوم السبت، والحمد لله رب العالمين.